بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا في الدرس الماضي عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يتحدث عن نوع من أنواع اختلاف التنوع حينما ذكر ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن. ثم قال بعد ذلك: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. هذه المسألة التي يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان المقصود هو تعيين المسمى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عبرنا عنه بأي اسم كان. قال: إذا عرف مسمى هذا الاسم. فالمقصود هنا تعيين المسمى. مثال ذلك: لو سئلت من ربك فقلت الله، أو قلت الرحمن، أو قلت الرحيم، كل ذلك يصح، أن هذه الأسماء كلها دالة على مسمى واحد. كذلك في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، في تفسير آيات القرآن كما سيأتي معنا أمثلة كثيرة ضربها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله، فقلت دين الله، أو قلت الإسلام، أو قلت الصراط المستقيم، أو قلت غير ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، أي اسم، فإنه يدل على الأمر المقصود. قال: وقد يكون الاسم علما، وقد يكون صفة، يعني قد يكون هذا الاسم علم وقد يكون صفة وليست علما. قال: كمن يسأل عن قوله: ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له: هو القرآن مثلا. من أعرض عن ذكري أعرض عن القرآن، أو هو ما أنزله من الكتب، يعني في حال جميع الأنبياء، من أعرض عن شريعتي إبراهيم وهو من قوم إبراهيم، من أعرض عن شريعة موسى ممن أنزل أو بعث فيهم موسى، وهكذا. قال: فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قال ذكر الله بالمعنى الثاني، يعني المضاف إلى المفعول، كان ما يذكر به، مثل قول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معنى ذلك أن قول القائل، إذا قال القائل سبحان الله والحمد لله، هذا من الذكر، وهذا المصدر أضيف إلى المفعول وهو ما قاله العبد. قال: وإذا قيل بالمعنى الأول وهو ما أضيف إلى الفاعل، كان ما يذكره هو وهو كلامه، يعني الذي هو القرآن، كلام الله جل وعلا. قال: وهذا هو المراد في قولي ومن أعرض عن ذكري. أنا هذا كأنه ترجيح من شيخ الإسلام لأحد المعنيين، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهداه هو ما أنزله من الذكر، ما أنزله من الذكر. إذن الذي أعرض أعرض عن ذكر الله جل وعلا. قال: وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها الآيات. ثم قال شيخ الإسلام والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، يعني يحتمل الآية هذا وتحتمل هذا، إما أن يكون المراد بالذكر هو كلامه جل وعلا أو يكون المراد بالذكر هو ذكر العبد نفسه لربه تبارك وتعالى، فإما أن يكون بعموم الذكر أو أن يكون بكلام الله جل وعلا الذي هو القرآن. قال فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هداي أو نحو ذلك كان المسمى واحدا، هذا كله لا اختلاف فيه، هذا كله لا اختلاف فيه، من باب اختلاف التنوع، اختلاف التنوع لا يلزم ترجيح أحد القولين وأن الآخر باطل، أو أن ترجيح أحد القولين يلزم منه إهمال الآخر. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به، هذه حال أخرى، هنا ليس المراد تعيين المسمى، إنما المراد معاني اللفظ، هذا اللفظ الذي بعينه اخترناه ما معناه، هنا حال آخر لاختلاف التنوع. قال وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى. حتى نسهل العبارة، أنت إذا قلت ربي الله أو ربي الرحمن أو الخالق أو المدبر أو نحو ذلك صح هذا الأمر منك، لأن المراد تعيين المسمى وهو الله جل وعلا، يسمى بالرحمن ويسمى بالرحيم ويسمى بالغفور ونحو ذلك. وإذا أردت معرفة الصفة لكل اسم فهذا ليس من المراد منه تعيين المسمى، وإن المراد هنا منه معرفة ما في هذا الاسم من صفة مختصة، ولذلك صفة الرحمة غير صفة القدرة وغير صفة المغفرة وغير بقية الصفات، الصفات تتباين في معانيها، تتباين معنى صفة الرحمة غير معنى صفة القدرة وغير معنى صفة السمع وغير معنى صفة البصر، ولكن هذه الأسماء كلها، أسماء الله جل وعلا كلها تدل على مسمى واحد وهو الله جل وعلا. إذن الحالة الثانية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو معرفة ما في الاسم من صفة مختصة، هذا أيضا من اختلاف التنوع، إذ ليس بين الآيات أو تفاسير الآيات معارضة، إذن قد يكون المراد هو تعيين الاسم أو تعيين الصفة المختصة في الاسم، أو المراد ذكر من فرد به الاسم والصفة من معنى يخصه دون غيره، وهذا كما قلنا لا يعد من خلاف التضاد أو التعارض، بل هو من اختلاف التنوع. طيب يسأل سائل ما فائدة النوع الثاني وهو أن نعرف ما في الاسم من صفة مختصة؟ فائدة ذلك سبب الترجيح، يعني لماذا رجحت؟ وهذا الترجيح لا يعني أن القول الآخر قول باطل، لا، وإنما المراد أن هذا القول أظهر من غيره أو أولى من غيره أو فيه من المعاني ما تكون صلتها بالآية أقوى من المعاني في اللفظ الآخر. أيضا في اختيار أو في التدقيق على ما معرفة ما في الاسم من معاني خاصة فيه قوة المفردات العربية وكذلك التباين في المعاني، وأيضا في هذا التفصيل فيه بيان أن الآية تحتمل أكثر من معنى وأن في الآية شمولية في معرفة التفاسير. طيب إذن إذا عرف هذا فكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أو يقرر أن هذا من اختلاف التنوع، فضرب على ذلك مثلا بقوله مثل أن يسأل عن القدوس والسلام والمؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا أو سلاما أو مؤمنا ونحو ذلك؟ فهذا أحد أنواع التفسير أو أحد أنواع الاختلاف واختلاف التنوع. ثم قال إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، وضرب على ذلك مثل قال كمن يقول أحمد أي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاشر والماحي والعاقب، قال والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. أنت عندما تقول الله هو الخالق الرازق المدبر أنت لا تريد أن هذه الأسماء بمعنى واحد، لا تريد أنها بمعنى واحد، وإنما تريد أنها تدل على مسمى واحد وهو الله جل وعلا، لكن اسم الخالق ما فيه من المعنى غير ما فيه من معنى القدير أو الرحيم أو الغفور أو نحو ذلك. قال ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. أيضا ضرب مثلا آخر، وسيكثر شيخ الإسلام ابن تيمية ضرب الأمثلة على هذه القاعدة حتى تترسخ في عقول القارئ أو في عقل القارئ. قال فقال بعضهم، يعني في تفسير الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قال هو القرآن أي اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. عن جاء في حديث وصف هذا القرآن، وصف القرآن بهذه الأوصاف. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه الأوصاف قد وردت في كتاب الله جل وعلا في وصف القرآن، وقد سبق أن قدمنا هذا في الدرس الأول. طيب قال وقال بعضهم هو الإسلام، إذن القول الأول في الصراط هو القرآن، القول الثاني أنه الإسلام. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع يدعو من فوق الصراط وداع يدعو على رأس الصراط، قال أي تفسير هذا الأمر، قال فالصراط المستقيم هو الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، يعني كأن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول أن من السلف من فسر الآية بما ورد في الحديث، قال والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. يقول شيخ الإسلام فهذان القولان متفقان، يعني سواء قلنا أن المراد بالصراط القرآن أو أن المراد بالصراط الإسلام، قولان متفقان. لماذا؟ علل شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك، قال لأن الإسلام هو اتباع القرآن، لأن الإسلام هو اتباع القرآن، فإذا لا تعارض بين القولين. لكن هناك ميزة، لا شك أن لفظ القرآن يدل على معنى ولفظ الإسلام أيضا يدل على معنى. قال وكما أن قال ولكن لكل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث. يعني الآن كلمة صراط فسرت بالقرآن وفسرت بالإسلام، ونفس كلمة الصراط تدل أيضا على معنى ثالث. ما هذا المعنى الثالث؟ قد يكون هذا المعنى هو سلامة الطريق واستقامة هذا السبيل وأنه سبيل غير معوج، فلذلك سمي بالصراط. إذن صار عندنا ثلاثة معاني، معنى في نفس الصراط ومعنى في تفسيره بأنه قرآن، ومعنى في تفسيره بأنه الإسلام. هناك أيضا أقوال في تفسير الصراط، القول الثالث من التفاسير هو طريق العبودية. قال: وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خمسة تفسيرات للصراط، لكن ليس بينها تعارض. فلو أضفنا لها أيضا معنى الصراط نفسه في دلالته هو، كانت تدل على ستة تفاسير، وكلها من باب اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، فلا تعارض بينها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال: وأمثال ذلك، فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. طيب، خلاصة ما سبق أن الاختلاف على نوعين، وسيأتي أيضا مزيد توضيح لهذا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إما أن يكون اختلاف تنوع، وهو ما تعددت به التفاسير للآية الواحدة مع احتمال الآية لهذه التفاسير، وهو في الجملة على قسمين. اختلاف التنوع في الجملة على قسمين: ما يكون معنى القولين واحدا ولكن العبارتين مختلفتان، ما يكون معنى القولين واحد ولكن العبارتين مختلفتان، العبارة في لفظها غير هذه العبارة ولكنهما يدلان على معنى واحد. الحال الثاني أو القسم الثاني: ما يكون معنى القولين متغايرين لكن لا تنافي بينهما، يعني المعنى في هذا التفسير غير المعنى في هذا التفسير، لكن الحقيقة أنه لا تنافي بينهما. طيب، هنا مسألة لا بد أن يتنبه لها من يعتني بعلم التفسير، وهو أنه لا ينبغي للناظر في الاختلاف الوارد عن السلف في التفسير العجلة في حمل هذا الاختلاف على اختلاف التضاد، لأن هذا هو القليل. الكثير هو أنه مختلف اختلاف تنوع، بل عليه أن يبذل جهده في النظر في حمل الآية على المعاني جميعها، وكل تفسير يحمل على الأمر باعتبار معين إن أمكن ذلك. فرد بعض التفاسير وترجيح البعض الآخر في كل ما ورد عن السلف منهج غير صحيح. فالأصل إن أمكن حمل التفاسير الواردة عنهم في آية واحدة باعتبارات مختلفة، أولى ذلك من أن يهمل بعض التفسير الوارد عنهم. أما اختلاف التضاد فهذا أمر آخر، وهو أن يرد في تفسير الآية قولان مثلا أو أكثر متنافيان، بحيث لو قبلنا أو لو قبلنا أحد القولين رددنا الآخر، لو قبلنا أحد القولين رددنا الآخر، هذا اختلاف تضاد تعارض، لا يمكن أن تحمل الآية على المعنين، وهذا قليل. وهنا في اختلاف التضاد لا بد من ترجيح أحد القولين، لكن كما قلنا أن الوارد عن السلف أكثر الوارد عن السلف هو من باب الأول، وهو اختلاف التنوع. ولذلك جاء عن سفيان بن عيينة فيما أخرجه سعيد بن منصور في سننه أنه قال، أي سفيان: ليس في تفسير القرآن اختلاف، إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا، إنما هو كلام جامع يراد منه هذا وهذا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استطراده في اختلاف التنوع: قال: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. ما المراد بهذا؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن من أنواع اختلاف التنوع أن يذكر كل مفسر من الاسم العام، يعني من المعنى العام للآية، يذكر بعض أنواعه على سبيل التمثيل، ليس طبعا على سبيل الحصر. ولذلك قال لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، معنى ذلك ليس المقصود أن اللفظ لا تحتمل الآية غيره فقط هو، وإنما يفسر المفسر هذه الآية من باب ضرب المثال، فتدل هذه الآية على هذا المثل الذي ذكره المفسر، وتدل أيضا على غيره من الأمثلة التي لم يذكرها طيب، مثل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا بسيطا فقال مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز، يعني ولا يعرف العربية، ما هو الخبز؟ فأري رغيفا وقيل له هذا رغيف، ويقول قائل هل أليس الرغيف هو الخبز؟ نعود إلى المسألة السابقة التي أظن ذكرناها في الدرس الأول، وهو أن الألفاظ لا يوجد ترادف كامل بينها في اللغة العربية، لا بد أن يكون هناك زيادة معنى في الألفاظ، فلا ترادف حقيقي في اللغة، لا ترادف كامل، إنما هناك ترادف نسبي، أو قد يقال إنه هو ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال الألفاظ المتكافئة. طيب، يقول شيخ الإسلام فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده، أنت إذا في زماننا هذا هناك أنواع، مثلا لو قال لك قائل ما هو الخبز فأريته ما نسميه مثلا بخبز الصمون، أو البعض يقول له مثلا الروتي، أو غير ذلك من الأنواع، أو الخبز الأفغاني، أو هل أراد بذلك أن هذا هو الخبز وأن غيره لا يسمى خبزا، أم أراد أن هذا مثال على الخبز؟ لأن الرغيف في الأصل هو قطعة من العجين تهيأ وتخبز، وأنواع الخبز مختلفة وكثيرة ومسمياتها مختلفة، وكل اسم فيه زيادة، نعم كلها في أصلها من عجين يعجن، ولكن تختلف بعد ذلك في طريقة خبزها أو فيما يضاف إليها ونحو ذلك. إذن عندما قال هذا الرجل للأعجمي وأراه رغيفا فقال له هذا الخبز، أراد نوعا من أنواع الخبز، إذن هذا من باب ضرب، هذا من باب ضرب المثال. طيب، ثم ذكر مثالا آخر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. هذه الآية قبل أن نأتي إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه الآية في وصف أهل الإيمان على اختلاف مراتبهم في الإيمان، منهم ظالم لنفسه، منهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب، يقول شيخ الإسلام فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، هذا حال الظالم لنفسه، سمي ظالما، ظلم نفسه فترك الواجب أو بعض الواجبات وفعل المحرمات، هذا ظالم لنفسه. المقتصد من كلمة الاقتصاد، الذي ما حصل منه إكرام لنفسه بزيادة، فهو اقتصر على فعل الواجب وعلى ترك المحرم. قال والمقتصد يتناول فعل فاعل الواجبات وتارك المحرمات، لكن السابق بالخيرات قال والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، يعني بالنوافل وبالطاعات الغير واجبة مع الواجبات، وترك المكروهات مع المحرمات. قال فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذن جاء في آية أخرى ذكر أصحاب اليمين، المراد منهم المقتصدون، المراد منها المقتصدون، وجاء ذكر السابقون السابقون أولئك المقربون، المراد منها ما في قوله جل وعلا ومنهم سابق بالخيرات، هؤلاء المقربون أعظم درجة من المقتصدين. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يذكر تفاسير أخرى لهذه الآية، قال ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، إذن من باب ضرب المثال. قال كقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، المقتصد الذي يصلي في أثنائه، الظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. إذن هم ثلاثة أشخاص، الذي يصلي في أول الوقت هذا سابق بالخيرات مسارع، المقتصد الذي يصلي في الوقت المطلوب لكن ليس في أفضل الأوقات، أما الظالم لنفسه فهو الذي يصلي في الوقت المنهي عنه. إذن هذا كله من باب ضرب المثال. ولو ربطنا هذا بالكلام السابق، فالسابق الذي صلى في أول الوقت هذا مبادر إلى فعل الواجب وزيادة ويحرص على الحسنات، المقتصد المقتصر على الواجب، والظالم لنفسه المفرط. ثم قال ويقول الآخر السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم يأكل الربا والعادل بالبيع، قال والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا. يعني إذا جئنا نفسر في باب الأموال قول الله جل وعلا فمنهم ظالم لنفسه، قلنا هذا الذي يأكل الربا أو الذي يترك الزكاة الواجبة، المقتصد هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة لا يتصدق، السابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة ويتصدق ولا يدخل في باب الربا. فكأن المصنف رحمه الله يشير إلى قول الله جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالآية في سورة البقرة تتكلم عن هذه الأصناف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هذه الأقاويل، قال فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، يعني أنه من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر. فعندما قال القائل عن السابق بالخيرات الذي يصلي في أول الوقت ليس في هذا حصر لمعنى السابق بالخيرات، لكن المراد به مثال أنه الذي يصلي في أول الوقت، مثال الذي يؤدي الزكاة المفروضة ويتصدق، مثال الذي يكرم نفسه بالنوافل، مثال الذي يقوم الليل وهكذا. قال فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر أو قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطلق. يعني إذا جئت تقول السابق بالخيرات هو الرجل الذي كذا وكذا فتعرف تعريفا، كان الأسهل من ذلك أن تضرب مثال، ولذلك يقال في العامية بالمثال يتضح المقال، دائما الأمثلة تسهل معرفة المعنى بخلاف التعاريف التي هي عبارة عن قيود واحترازات، فإن القيود والاحترازات تحتاج إلى شرح، وأما المثال فيكون واضحا جليا ولا سيما إذا كان من شخص يحسن بيان المثال. ثم قال والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. العقل السليم، العقل الغير سليم قد لا يقبل كثير من الأمور المسلمات، لأن عنده من المعارضات العقلية ما لا يقبل معها الحق، وهذا للأسف حال بعض الناس. إذا جئته بتفسير السلف في آية من الآيات فقال هذه متعارضة أو هذه متناقضة، والحقيقة أن التعارض والتناقض هو في عقله وليس في كلام السلف ولا في تفاسيرهم لآيات القرآن. إذن قد تأتي الآية وتدل على معان كثيرة، يكون من باب ضرب المثال أو يكون من باب ذكر أفراد العام. مثال ذلك مثلا لو أخذنا قول الله جل وعلا ولا تنابزوا بالألقاب في سورة الحجرات، بعضهم فسر هذه الآية لا تنابزوا بالألقاب، قالوا هو تعيير التائب بسيئات قد كان عملها، التعيير له. بعضهم قال تسميته بعد إسلامه بالدين الذي كان قبل إسلامه، كان نصرانيا وبعد أن أسلم يقال له يا نصراني، هذا من التنابز بالألقاب. أو أن يقول الرجل للرجل يا منافق أو يا كافر أو غير ذلك، وهذا من التنابز بالألقاب. أو قالوا أن يسميه بالأعمال السيئة القبيحة، أن يقال له يا سارق يا مرتشي ونحو ذلك، وهذا غير واقع طبعا، هذا من التنابز بالألقاب. كذلك أن يختار له اسم يلقبه به، يقال له يا معتوه أو يقال له يا أحمق أو غير ذلك، لا يستحق هذا، هذا من التنابز بالألقاب الذي لا يجوز. فكل هذه الأمثلة هي داخلة في قولي ولا تنابزوا بالألقاب. ويمكن أن تذكر أمثلة أخرى، فليس المراد هو حصر معنى الآية، وإنما المراد التمثيل بالأمثلة على ما يدخل في هذه الآية. إذن هذا حال أكثر ما ورد في القرآن من تفاسير السلف رحمهم الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معان يعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها، أو يعبر هذا عن بعضها وهذا عن بعضها، واللفظ يجمع ذلك كله، اللفظ يجمع ذلك كله. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى معنى آخر فقال وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، هذا في مبحث أسباب النزول. أيضا قد يأتي أسباب النزول ولها تعلق كبير في قضية اختلاف التنوع. أسباب النزول ما هو أو ما هي؟ قالوا ما نزلت الآية متحدثة عنه أو موضحة لحكمه أيام وقوعه كسبب فيه، نزلت الآية في السبب الفلاني. طيب ما فائدة أن نعرف أسباب النزول؟ أسباب النزول لها فوائد كثيرة، من ذلك أنها تعين على فهم الآية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، من ذلك بيان واستنباط الحكمة من التشريع، كذلك الوقوف على المعنى الصحيح للآية دون التفسيرات البعيدة الباطلة، كذلك بيان أن هذه الآية غير محصورة بهذا السبب، هذا يفيده دراسة سبب النزول، كذلك يفيد أن من نزلت فيه الآية هو داخل دخولا أوليا في هذه الآية، وهذا بالإجماع أنه لا خلاف في ذلك، أن من نزلت فيه الآية داخل دخولا أوليا فيها. هذه من بعض أسباب أو بعض فوائد أسباب معرفة أسباب نزول الآيات. فيضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا على ذلك، قال كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله. هذه كلها عرفت أسباب النزول فيها، لكنها لم تختص بهم، هي تشريع لكل الأمة، كل من حصل له ما حصل لعويمر العجلاني أو ما حصل أو ما كان في حال جابر بن عبد الله فالآية تشمله. قال وأن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وأن قوله ومن يوليهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وأن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، قضية حصلت مع تميم الداري وعدي بن بداء أنه كان معهم رجل في سفر فمات وقد أوصى إليهم في شيء من ميراثه، والقصة مذكورة على كل حال في كتب التفسير. قال وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا مع معشر الأنصار. طيب هذه الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر المثال وسبب النزول أو في من نزلت، لكن ليس المراد بذلك أن سبب النزول يفيد أن الآية محصورة فيه ولا تشمل غيره من الوقائع المشابهة له أو التي هي في حكمه، لا يقول بذلك عالم محقق، وإنما سبب النزول كما ذكرنا له فوائد في فهم الآية ونحو ذلك، وتشمل الآية سبب هذا النزول وغيره أو وغيره مما هو في حكمه. فيقول هنا مثلا، ذكر هنا شيخ الإسلام ابن تيمية قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهي آية قال نزلت فينا معشر الأنصار. الأنصار قالوا بعد أن نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم نذهب ونصلح أموالنا وندع الجهاد، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، لكن هذه الآية لا يقال لا يجوز الاستدلال بها لأنها فقط نزلت في معشر في 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 الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما يقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كل ما يؤدي إلى هلاك الإنسان أو إلى هلاك حاله أو عافيته أو دينه أو نحو ذلك من المسائل، فيستدل بهذه الآية. ولذلك يستدل أهل العلم بهذه الآية على قضية الانتحار مثلا، على قضية المغامرات المحرمة ونحو ذلك من الأمور، يستدل عليها بهذه الآية. قال الحديث قال نعم ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين، هذا أيضا تحتمله الآيات. قال فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، يعني إنما الآية تكون شاملة، لكن يضربون المثل بذلك ويذكرون سبب النزول ولا يريدون حصر معنى الآية في سبب النزول. ثم قال وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، اللفظ العام يعني مثال ذلك قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية في الأصل قيل نزلت في عثمان بن طلحة حينما أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح، فلما خرج خرج وهو يتلو هذه الآية، ثم أعطى المفتاح لعثمان بن طلحة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمانة إلى أهلها. الآية أعم من هذا المعنى، أعم من هذا النزول، من سبب النزول. ولذلك يقال في قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يأمركم أن تؤدوا الأمانة في الأبناء، في الوظائف، في الأموال، في المتاع، في كل ما أؤتمنت عليه، فيجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة. طيب إذن الآية أعم من سبب النزول. فيقول شيخ الإسلام وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فيعم ما يشابهه أو ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، ما يكون فقط اللفظ، وإنما يعم ما يكون في حكمه أو حاله. هذه المسألة يعني يتطرق إليها العلماء أيضا في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب. الراجح في ذلك كما هو قول الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الوارد، ولكن هناك تفريق دقيق بين تخصيص العام وبين مجرد ورود العام على سبب. إذا جاء اللفظ مخصصا للعام فإن هذا العام يخصص ولا يبقى على عمومه، وفرق بينه وبين ورود العام على سبب. فورود العام على سبب كما معنا في هذه الأمثلة هذا يدل على أن هذا السبب يدخل فيه وأيضا غيره يدخل فيه مما هو في حكمه. فقال بعد ذلك شيخ الإسلام: والآية التي لها سبب معين، الآية التي لها سبب معين نزلت فيه، إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، يعني إن كانت من باب الأوامر أو من باب النواهي، مثل قول الله جل وعلا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فيه أمر بأداء الأمانات، إذن تشمل ما نزلت فيه الآية أيضا وغيره ممن كان بمنزلته. قال شيخ الإسلام تيمية: فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وبحكمه. قال: وإن كانت خبرا بمدح أو ذم، نزلت آية فيها مدح أو فيها ذم، فهي متناولة لمن نزلت فيه. قال: فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا. إذن نزلت الآية في مدح فلان من الصحابة على فعل معين، فكان الذي يفعل هذا الفعل أيضا داخلا في هذه الآية، فيدخل في هذه الآية من نزلت فيه هذه الآية، وكذلك يدخل فيها غيره ممن اتصف بصفته مدحا أو ذما. نعم، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وأسأل الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.